هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع.
ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون. فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ تقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى، وهو تغطية الرأس. نعم. قفازين يعني. هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ليس إيش؟
ليس عليه شيء.
نعم. لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
لا.
من طيب الحجر.
أي.
يمكن هذا إنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
نعم. قلنا أن تغطية الوجه للرجل لكن العلماء على من هم أجاز وهم من منع على صحة رواية مسلم.
نعم.
ولم
يرجح. والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال.
طيب.
والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
لا بأس تغطية الوجه.
إيه نعم. لا أنها لا تصح اللفظة، وأن تغطية الوجه لا بأس به.
طيب شيخ، تغطية الوجه للمرأة في غير وجود
الحال،
في غير وجود
أجانب. نعم. هل يجب عليه؟ لكن بنقاب ولا بغير نقاب؟
بغير نقاب.
لا بأس به، لكن تركه أحسن. يعني كشف المرأة وجهها في إذا لم يكن عندها رجال أفضل من هذا. نعم. أحمد. نعم. لكنه مطيب. ها؟ أنت ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
ما أعرف الفرق بين
الثوب والقميص. أي الثوب قطعة القماش، حتى الرداء يسمى ثوبا، والإزار يسمى ثوبا، كل قطعة من قماش، قطن أو صوف أو غيره، فهو ثوب. إيش؟ إيش؟
الرداء الملون.
الرداء الملون لا بأس به. ربما نقول إن الأفضل تركه لئلا يتباهى الناس في ذلك، لأنه إذا فتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون، جاء آخر بملون أحسن منه وتباهى الناس في هذا. نعم. أي نعم. إيش؟ نعم. نعم. سمعتم ما قال؟ يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى، ومرت به امرأة كاشفة الوجه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فرضي الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم. اي لا هذا الجواب غير صحيح. يقول الجواب ان هذا قبل نزول الحجاب، هذا في حجة الوداع. يقول هذه مخطوبة للفضل، نعم، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.
أنها لم تعلم حجاب، أن المرأة لا يحل لها كشف وجه.
نعم.
قبل ذلك لم تعلم بذلك، ولذلك أتت خاشعة.
أي نعم. يعني معناها أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء على البراءة الأصلية. طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟ نعم. الجواب الآن يقول إنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، وأن الرسول صرف وجه الفضل، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهن. نعم. أي شاب شاب. نعم. أصبر خلنا نكمل بحثنا في هذا. نعم. إيش؟ يعني معناه إنه ينظر إليها يعني الهيكل العام. هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إنه ما هو نظر إلى الوجه، الوجه ما في دليل إنه مكشوف، لكن يعني هيكلها، إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه، لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه. صحيح إن إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن مو صريح. لا هذه في صلاة العيدين.
عدم النقل ليس نقل للعدم.
وهو
ما نقل الراوي ما مخر. عدم النقل ليس نقل للعدم.
إيه. يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل وجه الفضل قال لها احتجبي. على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيرة، ولو ذهب الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على 10 أو أكثر. والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملا فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضا على ما كان صريحا. وعندنا أحاديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها، وحينئذ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه. هذا احسن ما يقال فيه. نعم. نعم.
في باب الاحرام
نعم
قلنا يعني تمسك بما ورد في النص فقط.
نعم.
قلنا لا تحلق رؤوسه.
نعم.
مع انه الشيخ في نفس الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية.
نعم.
من حيث السن إلى آخره.
نعم.
أفلا يكون هذا أولى يا شيخ، لا سيما أن الأيام إرادة الأضحية أكثر من 10 أيام.
نعم.
10.
نعم.
وقت الإحرام أقل.
نعم.
مع أنها أحوال الإحرام، أحوال الإحرام أن يحرم لها ما يحرم لمريد الأضحية أولى منه.
نعم. لا هذا قياس مع الفارق. لأن الذي يريد أن يحرم يريد أن يضحي يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة، والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس. ثم إني عثرت على كلام الاستنبيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وقال إنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن. وتعجب من نقل ابن منذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره، وقال إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه، والمعروف عند الوصوليين أنه يعتد بخلافه. وعلى كل حال احنا ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء، ما دام العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنى عن هذا. نعم يوسف. لا لا لازم، لأن هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزمه لأنها بدل شرعي. لكن بقي عندنا مسألة في الخفاف، هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول يلزمه أن يقطعها، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال بعض العلماء لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد سراويل إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بالقطع. وحديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة في حجة في عرفة بعد. وأيضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان حال المطلق وحال المقيد فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد. وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما. نعم انتهى. نعم
ما الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
النظر؟ نعم
النظر والخلوة.
الدليل أحاديث وردت في هذا، حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار كان يذهب إليها وتفليه عليه الصلاة والسلام وليس محرما له، والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليست لغيره. نعم الشوارب خطأ في الجمع
شراب يا
سيدي. نعم
شراب في القدمين، مع أن كليهما مفصل على بعض أجزاء، قلنا أن القفازين ما يجوز
والشراب ما يجوز.
الشراب ما يجوز
للمحرم؟ نعم للرجل أو للمرأة قصدك؟
لا للرجل.
لا للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجن عليه. بندر
هذا فيه رائحة طيبة، هل يجوز استعماله؟
وش تقولون فيها؟ فيه نوع من الصابون له رائحة، لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والترج وما أشبهها؟ نعم، بعضها طيب يعني. إيه. على كل حال إذن الحكم دون ما علته، إذا كان فيها طيب وأنها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذه طيب لا يستعملها. إيش؟ نعم. إيش تقولون؟ إيه ما يخالف لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله فعل المحظور له ثلاث حالات. إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفتي، كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية. وش عندنا حجاج؟ اي نعم، الكحل يجوز للمرأة بحاجة ولا غير حاجة، لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال. أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسنا فإنه ينهى عنه، لأنه يكون متشبها بالمرأة في هذه الحال، وإذا كان شابا ربما يكون فيه فتنة. وأما إذا كان كحلا للتداوي فقط فلا بأس. نعم لا ما في.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة وإن جامع المحرم.
ها كيف الرقم؟ ايش ما هذا تو دوره انت عاد؟ القهوه اللي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها للمحرم، غير المحرم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أن من محظورات الإحرام الطيب، ودليله حديث ابن عباس: في الذي وقصته راحلته. وفي الحقيقة أن هذا الحديث يستدل به على مسائل عديدة، وهو من آيات الله عز وجل أن تقع حادثة واحدة لواحد من الصحابي تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة وأحكام في الموت. نعم، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يبارك في علمه، فتجد القصة الواحدة تشتمل على عدة أحكام تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة في الحياة وفي الممات. هذا الحديث أخذ منه ابن القيم 12 مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل، لأنه في الحقيقة حديث عظيم. وفي هذا أيضا دليل على حكمة الله عز وجل، وأن قدره الذي يعتبر مصيبة قد يكون نعمة ومنحة من الناحية الشرعية. فهذا الذي وقصته راحلته رضي الله عنه في عرفة مصيبة، لكن حصل فيها من الفوائد والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يا طيب، إذا تبخر بعود فإنه يكون متطيبا فيحرم عليه ذلك. إذا شم طيبا فإنه قصدا فإنه حرام عليه، وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إن شم الطيب قصدا ليس فيه شيء وليس حراما لأنه لم يستعمله وإنما شمه شما، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحنطوه، ويقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس، والشم لا يؤثر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بدنه. ومنهم من قال إن شمه قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شمه قصدا لحاجة مثل أن يختبر هذا الطيب هل هو طيب أو ردي فإن هذا لا بأس به، وهذا أقرب إلى الصواب، أن يقال إن شممته قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شممته قصدا لغرض غير التلذذ به فهذا جائز، وإن شممته بغير قصد بأن دخل في خياشيمك بدون قصد فهذا لا بأس به. قال المؤلف وإن قتل صيدا مأكولا بريا، هذا أيضا من محظورات الإحرام، مر علينا كم؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، هذا خمس. السادس قتل الصيد، نعم فدا يعني عليه فدية، قتل الصيد. وقتل الصيد لا بد فيه من شروط، أولا أن يكون مأكولا، فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية، ولكن هل يقتل غير المقتول غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام، غير مأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن بالحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور، ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع، على هذه الخمس، يتناول ما في معناها وأشد منها. وقد ثبت نعم ما هو مثلها أو أشد منها. والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. النملة معروفة، ما هي؟ النملة معروفة، والمعروف لا يعرف، لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة، ولهذا قال النحويون على زيدنا يوما نقى إيش؟ رأس زيدكم، على زيدنا رأس زيدكم، زيد بالأول معرفة، ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، صار نكرة. فالمعروف إذا عرف تنكر، ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف ميم، كتب ميم يعني معروف، واضح؟ طيب إذن النمل معروف، منه صغار ومن كبار. النحلة ما هي؟ النحلة هي النحلة معروفة. طيب تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني العسل، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، الزنبور قريب من النحلة، ومعلوم إذا قلت مجاج النحل يعني يراقب فيه، لكن قي وزنابير أعوذ بالله. فعلى كل حال النحلة معروفة، الهدهد معروف ما شاء الله. طيب الصرد معروف ولا غير معروف؟ هذا غير معروف. يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور، منقاره أحمر، ويعرفه أهل الطيور. إذن ما أمر بقتله ظاهر، ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه. إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذي فهو محل توقف. أجازه بعضهم قال لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم قال لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبهها، هذه مسقوط عنها. إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم، حتى من بني آدم. إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه، إن قاتلك قاتله، إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. إذا لم تؤذي فالأحسن أن لا تقتل، لكن إن كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست، تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك، هذه مؤذية لك أن تقتلها. الذباب لك أن تقتله أيضا لأن فيه أذية، فيه أذية. فالحاصل أن قول المؤلف مأكولا ضده إيش؟ غير مأكول. غير المأكول عرفت مقسامه. يقول بريا ضده البحري، فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري. انتبه، ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري، لأن إلحاقه بالبري أحوط، وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر. أفهمتم الآن؟ طيب، أصلا يعني أصله بري، ولا يمنع قتل، ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليا مستأنسا. فمثلا الأرنب صيد مأكول ولا غير مأكول؟ بري ولا بحري؟ بري. أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي. فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة، لأن أصلها بري، أصلها متوحش. نعم. طيب الحمامة أصلها وحشي ولا إنسي؟ وحشي، وعلى هذا فنعتب الأصل. الشروط إذن أن يكون صيدا مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا، لأن معنى أصلا يعني متوحشا أصلا، ثلاث شروط. الدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا الدليل. أعود: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها. طيب، كذلك الدليل على هذا من السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا، صاد حمار وحش وجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب، وجدير به أن يتغير، أن يرد هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا، لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال، لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه. طيب، يقول المؤلف: ولو تولد منه ومن غيره، يعني الصيد لو تولد من الوحش والإنس ومن غيره فإنه يكون حراما، يكون حراما، مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله، فإنه لا يكون، فإنه يكون حراما. لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء ما مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب إيش؟ الحلال، فوجب الاجتناب. وهذه الدجاج يبيتين في كلام المؤلف. طيب، يقول: ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده، تلف معطوف على قتل، يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاء. إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتل، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه، يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام. ونحن نقول: الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية. إيش معنى المشاهدة الحكمية؟ يعني مثلا إذا قدرنا أنه صاد في السير في قرن المنازل، صاد أرنبا قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول: إنك إن أحرمت والأرنب معك لازمك إطلاقها. كيف؟ نعم، يلزمه إطلاقه، لأنه لا يمكن أن يقر يده المشاهدة على صيد وهو محرم، يطلقها. وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأننا نقول: أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها، فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلا، لأن المحرم لا يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة. وقوله: أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط، أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال. وقوله فعليه جزاء، سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف. قال نعم. ولا يحرم حيوان إنسي. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق، قوله ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله بري أصلا، لا يحرم حيوان إنسي مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، نعم كل هذه لا تحرم. وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو كان ولو توحش، لو توحش صح، يعني لو أن الدجاجة فرت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي، ثم لحقها وأدركها وقتلها وامسكها، تكون حلالا أو حراما؟ اعتبارا بإيش؟ بالأصل. طيب، ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد، ترمى رميا وتحل، فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالضباء لا يمكن إمساكها، ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال. طيب، لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتبارا بإيش؟ بالأصل. ولا صيد البحر، لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر متى؟ ما دمتم حرما. فصيد البحر ليس حراما على المحرم، إذن له أن يصيد ولو كان محرما. فإذا أحرم من رابغ ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك، فهل هذا حرام؟ ليس حراما، ليس حراما لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، ولا يحرم قتل محرم الأكل، نعم لا يحرم قتل محرم الأكل، لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيدا، كالهر، الهر محرم الأكل، لو أن شخصا قتله وهو محرم فليس عليه جزاء، ليش؟ لأنه لا قيمة له، هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، قال ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل، يعني ولا يحرم قتل الصائل، لا يحرم يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلا أن يقتلك فقتلته، فهل نعم لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له. استمع القاعدة، كل إيش؟ كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له. ومن ذلك وإن كان قد مضى، لو نزلت شعرة بعينه، يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش، وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه. الصائل مؤذي، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإن ذلك ليس حراما عليك، لأنك دفعت أذاه، وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعا، حتى لو كان آدميا وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله. طيب، في حال تحريم الصيد على المحرم، لو صاده في حال تحريمه عليه، فهل له أكله؟ لا، ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله. طيب، لو غصب شاة من شخص وذبحها، هل يحرم أكلها؟ فيها قولان، قول إنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم، لأن هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم. أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام. طيب، هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ نعم، حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة. طيب، لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد، هل يحل؟ نعم يحل، يحل، لأنه لا تحريم مع الضرورة. فلو قال قائل، لو جاء محرم هالك من الجوع ما بقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلا أو هذا الأرنب، نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال، انتبه، أو نقول هي حرام. هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة، أو نقول هي حلال ويتزوج منها؟ الثاني، هي حلال، لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وهي قد أبيح قتلها للضرورة، لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. طيب، ما شارك فيه غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان، أحدهما محرم والثاني محل، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعا؟ نعم. طيب، هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا أخوان، ترى التطبيق على القواعد مهم. اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ يحرم. إذا نحرم، إذا شارك فيه فعلا بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد فإنه يحرم، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز. طيب، هذه اثنان، الاستقلال والمشاركة. الدلالة أو الإعانة، الدلالة أو الإعانة، يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محل، فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشارك فيه محرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال، هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد، فقال للمحل يا فلان شوف الصيد، فذهب المحل فصادها. حرام على من؟ على المحرم فقط، على المحرم فقط، لأنه دل عليه. ونقول للمحرم عوملت بإيش؟ بنقيض قصدك. أنت الآن دلت المحل قلت هذا حلال بيصيده لنا وناكل عليه كبسة، الآن هو حرام عليك، والباقون يأكل منه. المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب، الإعانة، رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصطاده، ولكنه نسج السهم في الأرض أو القوس، فقال للمحرم ناولني القوس، فناوله إياه فذهب فصاده، هل يكون هذا صيد حراما؟ نعم. هذا رجل محل ركب فرسه ليصطاد صيدا رآه هو بنفسه، لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوس، فقال للمحرم ناولني من فضلك السيف القوس أو السهم، فأخذه وناوله إياه فذهب فقتله. ها، يحرم على الجميع، على المحرم فقط الذي أعان، وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال. كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه. طيب، إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله وحرم عليكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا. واستأنسوا لرأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال إنا لم نرده إلا أن حرم، ولم يقل إلا أنك صدته لنا. وقولهم قول لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم، وأن معنى قوله تعالى وحرم عليكم صيد أن صيد مصدر، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد. وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالا. ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية، فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي قوسه، فقال لأحد أو رمحه، فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أناولك إياه أنا محرم، نزل وأخذه مشى، فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكنه صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم. فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر، وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن حرم. والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ، والجمع ممكن. فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار، كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه؟ فالجواب أن أبا قتادة صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا. هذا إن لم نتجاوز، هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطاه الرمح، ولكن هذا بعيد، الأخير بعيد، لأنهم ما امتنعوا يعني بخلا لمعونتهم، ولكن امتنعوا لسبب شرعي، قالوا إن حرم ما أعطيك إياه. فلا أظن أبا قتادة يكون بنفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبين القصتين فرق عظيم، وهذا هو الذي يكون به الجمع بيع ما بالك غير يكون به الجمع بين الأدلة. طيب نشوف شيء باقي منها. طيب الأصل عدم السؤال. نعم النهر كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو صيد بحر، كل شيء لا يعيش إلا بالماء. الماء العلماء يقول الماء الوادي ييبس. فالقاعدة ما علينا من نهر بحر وادي أليه، سميه ما شئت، كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحر. إيش في قول ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة، قياسا على صيد الحرم، فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه، يبيع ويشتري فيه ولا حرج.
نعم.
ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول إذا قتلت الصائل دفعا عن نفسي فهل آكله؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. أفهمتم السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ نقول إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام، كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور، والثور له قرون، فرصه على الجدار، جدار الحوش، فالرجل ماذا يفعل؟ ثور رصه على الجدار، ولكن الرجل كان قويا فأمسك برأسه، برأس الثور، ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسون. فلما فعل ذلك انكسر نخاعه وسقط ميتا. هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يذك ذكاة شرعية، لكن إن ذكي ذكاة شرعية كما فعل جحدر بن مالك. جحدر بن مالك من الخوارج، أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه، شديد وغليظ، فحبسه. ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه، فقال لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد، فأتى بأسد عظيم وأجاعه 15 يوما هذا الأسد، ثم أطلقه على جحدر بن مالك في مكان محوط، فلما رآه الأسد قال هذه الفريسة، فزأر زئيرا عظيما شديدا، ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض، ولكن الرجل معه عينة، وقال له أنا سأعطيه سيفا وبيد وأغل يده الأخرى ما يتحرك فيها، اللي هو جحدر بن مالك. فلما قفز الأسد زائرا عليه، زائرا زائرا، نعم، وإذا بجحدر قد أمسك السيف من تحت لبته، لبة الأسد، وطعنه. هذاك الأسد جان بقوة وهذا نحر بقوة، فغاص الأسد في نحر، فغاص السيف في نحر الأسد، فسقط الأسد ميتا. سبحان الله، الإنسان لو يقبل الأسد زائرا غير زائر ولا وهرب، لكن هذا سبحان الله العظيم بعض الناس قلوبه حجارة. الله يستر. نعم، فالمهم ما تقول في الأسد هل هو حلال أم لا، لأنه ضربه في المذبح، حرام بكل حال. طيب لو قدرنا أن هذا جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله، حلال لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه، لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ نكون حراما. ولهذا لاحظوا هذه المسألة، لا بد من قصد التذكية. لو أرسلت سكينا هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة ومع مذبحها وأنهرت الدم، هل تحل؟ لا. ولذلك كانت زكاة المجنون غير صحيحة. ليش؟ نعم، لأن ما عنده قصد. وزكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصد، فلا بد من القصد. طيب إذن فهمنا جوابك الآن، وش صار الجواب؟ إذا دفعه بغير ذكاء شرعية، قتله بغير ذكاء شرعية فهو حرام، وإن قتله بذكاء شرعية قاصدا التذكية فهو حلال، وإن لم يقصد التذكية فهو حرام. نعم. يا عبد الله تسأل هذا السؤال، اقرأ المائدة، آية المائدة، وما أكل السبع إلا ما ذكيت. ها؟ إيه، الشاة ما تحرم على المحرم. في شاة محشية؟ الله، ما سمعت بالشاة المحشية إلا الليلة. هذه نوع من الضبع اللي يسمونها العنوزة ولا عنز، هذه نوع من الضبع، ما هي شاة. ايش وهي يعني قتل، ما تحل، وهذه ما تحل اصلا. لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء، مسألة غريبة، لو أنه لو كان عنده ميتة وأمامه ظبي وهو مضطر الآن مضطر كراهية الضرورة ولا بد له إما أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويقتله ونعم ويأكله ماذا يصنع؟ ها؟ يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟ ها وش عند الشيخ؟ قولان ما خله يمين ولا يسار أنت وش رأيك؟
كل فاقد هذا محرم وهذا للضروره
أنا محرم
مش
على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بأن في المسألة قولين نعم والمسألة فيها قولان منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية والمذكى خير من الموت من الميتة نعم ما عليه جزاء لأنه مباح له طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالا في حقه قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكات فيكون الصيد الآن فيكون ليس في ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد أعرفتم الآن؟ القول الثاني أنه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها لخبثها حرم الله عز وجل لأنها ضارة رجس والصيد حرم لاحترام وحق الله عز وجل وقد أحل الله لنا ذلك سامح في حق فإذا صيد فإنه يكون صيدا طيبا مذكى والمذكى حلال حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه فهو كحلق شعر الرأس إذا خاف منه إيش الأذى أو قلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرم فلا جزاء فيه والذي يظهر لي أن يقدم الطيب الطيب الذي أحله الله لأن الآن أمامك شيئان كلاهما حلال بل الصحيح شيئان أحدهما حلال فما الذي تختار أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر الثاني ولهذا الصحيح أنه في هذا الحال يقدم الصيد
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قتل الصيد إذا جمع ثلاثة أوصاف أن يكون مأكولا وأن يكون بريا وأن يكون متوحشا أصلا وبينا أن البحري يجوز صيده للمحرم يجوز صيده للمحرم وأن الإنس الأهلي كالدجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضا فيما لو ند وأن محرم الأكل لا يحرم على المحرم وذكرنا أن محرم الأكل ثلاث أقسام ما أمر بقتله وما نهي عن قتله وما سكت عنه وبينا حكم كل واحد من هذا ولا حاجة إلى الإعادة. وبينا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيود التي تحرم على المحرم، لأن هذا من باب الدفاع عن النفس. ولكن كل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأهون فالأهون، إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، وهو المحظور السابع، عقد النكاح. قال المؤلف: ويحرم عقد نكاح على الذكور والإناث. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فعقد النكاح من محظورات الإحرام، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كان محرمين. ولكن المحرم هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن عقد محل لمحرمة فالنكاح حرام ولا غير حرام؟ محل لمحرمة فالنكاح حرام. عقد محرم على محلة حرام. عقد محرم لمحل ومحلة، يعني زوجان، حلال حرام أيضا. طيب، والدليل هو هذا. فإن قال قائل: كيف نقول هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحاله. قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول سبيل الترجيح، والوجه الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام. والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع السفير بينهما، يعني الواسطة بينهما، أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فيرجح ذلك، لأن صاحب القصة والمباشرة للقصة أدرى بها من غيره. فأما حديث عباس فإننا نقول إن ابن عباس لم يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم بناء على علمه، حيث لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوجه كما ترون قوي واضح ولا أشكال فيه. الجواب الثاني أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج وهو محرم، أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه. غيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جمعها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محال منه ذلك، فهو أملك الناس لإربه، فكان تزوجه في حال الإحرام من إيش؟ من خصائصه. والرسول عليه الصلاة والسلام له في النكاح خصائص متعددة. وهل حمله على التخصيص أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو لا؟ الجواب لا، ليس أمرا غريبا. ولكن ما الرأي إذا تعارض التخصيص أو تعارض الترجيح؟ أيهما أولى؟ الترجيح أولى، الترجيح أولى، لئلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص عن أمته، والأصل عدم الخصوصية، فإذن يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول المؤلف: ولا يصح. الضمير في لا يصح يعود على العقد، يعني لو عقد لامرأة محرمة، لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح. لماذا؟ لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ورسوله، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضيناه لكنا مضادين لله ورسوله. وعلى هذا فلو عقد النكاح فإنه لا يصح. طيب وماذا لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا؟ هل نمضي العقد أو نقول إنه لا بد من عقد جديد؟ الثاني، ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة، وأولاده أولادا شرعيين ينسبون إليه شرعا كما هم منسوبون إليه قدرا. واضح جماعة الآن؟ طيب، يقول: ولا فدية، يعني ليس فيه فدية. ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل يا سامي، الدليل على عدم الفدية عدم الدليل. اشرح لنا هذا الكلام. اشرح لنا، انا اتعلم.
اي الدليل على انه لا فدية
في عقد النكاح؟ في عقد النكاح الدليل عدم الدليل ايش؟ ها؟ اعدها. بعض الناس يكون بليد ما يفهم الا مره مرتين.
قلنا الشيخ الدليل على عقد النكاح،
لا، الدليل على انه لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
الرجل على امرأته صور ثلاثة،
نعم،
أركان ثلاثة،
نعم،
لا فدية. الدليل ذلك عدم.
وش معنى عدم الدليل؟
يعني ما في دليل بوجود
الفدية. أحسنت، تمام. الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه ما في دليل على أنها أن فيها فدية، إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف؟ ليس فيها إلا النهي. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل يقولون هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفه، والإنسان يترفه بها باللباس. نعم، والحقيقة أن هناك قولا آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياسا على اللباس، وقالوا إن ترفه الإنسان بعقد النكاح نعم أشد، يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوبا قميصا باليا ممزقا، إيش يكون الأول أشد ولا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهوى من شدة الفرح، وهذا بالعكس. على كل حال، القول بأن الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النفس، ولهذا نرى أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح. طيب، إذا قال قائل: إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في الحال الإحرام حرام فلا إثم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح، لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. طيب، ثم قال: وتصح الرجعة. الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها. مثال ذلك: رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، فأراد أن يراجعها، فجاء يسأل يقول: أنا أريد أن أراجع زوجتي، فهل أراجعها وأنا محرم؟ نقول: نعم، لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه؟ يجوز، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب من جديد قلنا لا يجوز، لأن الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام. الفرع الأول ما هو؟ إيش؟ لا، الفرع الأول المر قبل الطيب يستديمه ولا يبتدئه. الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه. يستديمه بماذا؟ بالمراجعة، إذا كان قد طلق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد. ثم قال: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا المحظور الثامن الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها يا زكي أثرا في النسك، الجماع. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر. فإذا أولج الإنسان الحشفة في قبل أو دبر فهذا هو الجماع، وهو محرم بنص القرآن. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. والجماع له حالان: الحال الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحال الثاني أن يكون بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول فاستمع ما يترتب عليه، ولكن قبل أن نذكر ما يترتب عليه لنعرف ما هو التحلل الأول بماذا يكون. التحلل الأول يكون بالحج، يكون في الحج برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير. فإذا حلق وقصر أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. وبماذا يكون التحلل الثاني؟ يكون التحلل الثاني بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فصار التحلل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي والحلق والتقصير، والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. أربعة، أربعة أو خمسة: الرمي، الحلق والتقصير، الطواف، السعي. بقي علينا مما يفعل يوم النحر النحر، ذبح الهدي. هذا لا علاقة له في التحلل، يمكن أن تتحلل التحلل كله وأنت لم تذبح الهدي، لأنه لا علاقة له بالتحلل. فيقول المؤلف: إن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان: الإثم والفدية، وهي بدنة. فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. الأول إيش؟ الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الفدية وهي بدنة. ما هي شاة؟ بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك: رجل جامع ليلته، جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج، ماذا نقول له؟ يعني عالما عامدا ما له عذر، نقول: الآن ترتب على جماعك خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، والخامس فدية بدنة تذبح في القضاء. يجب عليك كل هذه الخمسة لأنه جامع إيش؟ قبل التحلل الأول. طيب، فأما الإثم فظاهر أنه يترتب على فعله، لأنه عصى الله عز وجل في قوله: فلا رفث. وأما فساد النسك ف فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وورد فيه حديث مرفوع لكنها ضعيفة، لكن إنما هو صح عن الصحابة. وكذلك مضي وجوب المضي فيه صح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره. وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل ينصرف، ولا يمكن أن يقضي نسكا فاسدا، لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله؟ إن قلت نعم لازم من ذلك أن الله ورسوله يأمراني بالفساد، وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله، ما يفعل الله بعذابكم. إذن انصرف إن شكرتم وآمنتم انصرف. وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد ويلزمك المضي فيه. وفي هذا سد لباب أهل الشر والفساد، لأنه ربما إذا قلنا إذا فسد فانصرف لا يهمه أن يأثم، يجامع من أجل إيش؟ أن ينصرف ويجامع زوجته ما تشاء. فإذا سددنا عليه الباب وقلنا يلزمك المضي كان في هذا حكمة لتأديبه وردعه. طيب وإذا مضى في هذا الفاسد فهل حكمه حكم الصحيح في بقية
المادة؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.